من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار الأوصياء الأولياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الطائفة الثانية مرت بنا في الروايات الخاصة في هذه المسألة الثالثة من النوع الثاني، الطائفة الأولى في الإجارة، والروايتان متعارضتان، وإن كانت الرواية المجوزة أصح سندا. أما الرواية المانعة أجره حرام، يعني هم معتبرة الطريق على الأصح، لكنها يعني ليست أصح سندا. هذه الطائفة الأولى الواردة في الإجارة. أما الطائفة الثانية وهي في تلك في باب 39، التاسع والثلاثين من أبواب ما يكتسب به. أما هنا في الباب 41 من أبواب ما يكتسب به أيضا، عنوانه صاحب الوسائل: باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا. طبعا ليعمل مو شرطا ولا هيئة، وإنما يعني مثلا كتبت اللي هي الرواية الصحيحة الأولى قرأناها، كتبت لأبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب. نفس الرواية تفصل بعد نصف التفصيل: فباعه ممن يتخذه برابط آلات موسيقية، قال لا بأس به، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال لا. هذه الرواية فصلت بين ما كان متعلق الحرام أمر عقائدي فمنعت، وبين أن يكون أمر أخلاقي محرم فلم تمنع. صحيحة عمر بن أذين. عدة طرق رويت هذه الرواية عن عمر بن أذين، فهي مفصلة. هذه الرواية الثانية في الباب بإسناد الشيخ الطوسي عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عيسى القمي عن عمرو بن حريث من البترية، ولكن ربما يستظهر منهم حسن حال من جهة يعني قولهم وكذا وثاقة. مجموعة من البترية وهم الزيدية من فرق الزيدية الخاصة، لهم يعني الزيدية لنا فرق عديدة، هاي البترية جارودية مدري كذا فلان، جملة منهم وكثير من الزيدية على اتحاد فرق الزيدية يجمعون بين مباني بعض المذاهب العامة والمذاهب الشيعية فقها واعتقادا. في حين أنهم يؤمنون بإمامة الأئمة إلى الإمام زين العابدين، لكن لا بنحو كذا كذا مع فلان وفلان من إمامة براءة كذا، فقههم على اتحاد، فقههم أقرب بعد فقه يعني إلى حد ما فقه العام. في بعض الموارد في بعض الأبواب مطابق لفقه الخاصة. إجمالا عمرو بن حريث من هاي المجموعة، عمرو بن قدام، عمرو بن حريث كذا فلان. فبإسناد الشيخ طوسي عن حسن بن محمود عن أبان بن عيسى القمي عن عمرو بن حريث، هذا كان رواية هناك من يعتبرها طريقا وهناك من لا يعتبرها بالحظ عمرو بن حريث. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه، التوت يعني خشب التوت، أبيعه يصنع للصليب والصنم؟ قال لا. أيضا نشوف هذه موردها، مورد فدي الطائفة إذن تفصل بين البيع لمن يعلم أنه يرتكب حرام عقائدي لا يسوق، حرام أخلاقي أو بدني كذا فلان يسوق، مثلا هكذا تفصل في البيع. طبعا تفصل لا، ليس هو شرط هنا، أبيعه يصنع للصليب، مش لم يشترط في البيع، فباعه ممن يتخذه علم سظن أو علم عادي، عن الظن من الظن قد يقال يعلم بمعنى يظن في العرف، في العلم العرفي يعني الظن، فتشمل الظن وتشمل العلم، بس ليس شرط ولا هذا هم قاصد البايع. بس المشتري قاصد لو مو قاصد أو أعم، هذا بحث آخر. جملة من صور المسألة المهم تشمل هذه، لكنها تفصل بين الحرام لأجل أمر عقائدي لا يسوق، أما الحرام لأجل قضية أخلاقية مثلا البيع يجوز. هذا في الباب 41 من أبواب ما يكتسب به. هذا الآن مو تمحيص نهائي للروايات. لماذا سوين؟ لماذا؟ الباب الآخر الثالث، باب نعم 59، ذاك في الإجارة الطائفة الأولى، الطائفة الثانية في بيع الخشب، الطائفة الثالثة في بيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يصنع خمرا. الرواية الأولى صحيحة صحيحة ابن البزنطي. قال سألت أبا الحسن عليه السلام، يعني يمكن أن يقول قال هذه بعد الصحيحة أعلائية، لأنه وإن كان سهل بس مو سهل، سهل مع الأشعري، فبالتالي يعني هذه صحيحة أعلائية مو صحيحة، صحيحة أعلائية يعني تكاد تكون مو خبر ظني يعني متاخم للاطمئنان، معنى علائية. قال سألت أبا الحسن عليه السلام يعني الرضا عن بيع العصير، من أصحاب الرضا، عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن، يعني يتخمر لأنه يغلي من نفسه العصير، هو اللي لازم يغلى عصير العنب، إذا غلا حرم ونجس، غلا مو اللي يغلي بالنار، يغلي حتى من نفسه. شو يغلي من نفسه؟ كأنه يطلع فقاعات حرم، هاي الفقاعات مثل غليان يعني أكسدة تسمى غليان. عصير العنب أو ماء الشعير طبيعته إذا ما حطيت على النار يأخذ مدة هو بنفسه يغلي. يغلي يعني بفعل المواد الكيميائية اللي فيه. غاية الأمر في فرق بين العصير العنبي وماء الشعير. عصير العنبي إذا ذهب غلا وذهب الثلثاء يطهر بعدما نجس ويحل بعدما حرم. أما ماء الشعير إذا ذهب الثلثاء أو نصفه أو أكثر من ثلثاء بدل أن يطهر وينجس يشتد خميرة. يصير يعني من التمام خميرة بنحو قوي. المهم أنه هناك شيئان إذا غليا يحرمان: ماء الشعير وعصير العنب. المهم تعبير الإمام الرضا عليه السلام: خمر ماء الشعير الذي صار فقاع خمر مجهول. خمر بس مجهول أو خمر استصغره الناس لأن النشوة اللي به خفيفة مثلا خمر استصغره الناس. المهم فهذا فرض المسألة جاي أشرحها. سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا يغلي. شوف أطلق الخمر الراوي على عصير العنب بمجرد غلا يعني. وفعلا هو من يبدأ يغلي من ذاته أو بالنار؟ من يبدأ يغلي؟ بداية التخمر في علم الكيمياء كما في الشعير بداية التخمر يعني نسب أجزاء كحولية تحدث فيه. عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن. فقال: لو باع ثمرته يعني العنب نفسه ممن يعلم أنه يجعل حراما لم يكن بذلك بأس. فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد. يعني لازم يبيعه طاهر حلال. إذا يبيعه نجس خمر ما يجوز. المهم الشاهد للكلام أنه عليه السلام في بيع العنب ممن يعلم أنه يجعل حراما لا كلام مبوحا في بيع العصير كما في بيع العنب. فقال: لو باع ثمرته يعني العنب ممن يعلم أنه يجعله حراما بخمرة أخذ العصير مال كذا لم يكن بذلك بأس. الرواية الثانية في الباب بإسناد الكليني عن محمد بن يحيى العطار أو عدة مشايخة عن أحمد بن محمد سواء الأشعري أو البرقي عن الحسين بن سعيد. إلى هنا السند ما في إشكال. عن القاسم بن محمد هذا الجوهر الإصفهاني كاسول القمي الكوفي نعت بنعوت عديدة ونستحسن حاله أي على كل بقرآن عديدة الآن ليس مجال ذكرها وإن كان هو لم يوثق أو هناك من يبني على ضعفه، ما ضعفه وما طعن عليه، بس قد هناك من يبني على ضعفه باعتبار أنه لم يوثق. هذا القاسم بن محمد أصلاً هل هو شخصية واحدة في الطبقة أو شخصيات؟ هم في اختلاف بين الرجاليين. إجمالاً هذا بحث طويل للدليل ومحل ثمرة، لأن هذا القاسم محمد في الطبقة عند روايات كثيرة، إذا بعض الرواة وإذا محص حالهم لثمرة، لأن له روايات كثيرة في حساسة في أبواب عديدة. منهم هذا قاسم محمد الجوهري إصفهاني قمي كوفي، ألقاب السجان إما لأجل التنقل أو هم أشخاص مختلفين كما بعضهم بنى عليه، أو أنه شخص واحد هو الصحيح كثير من المحققين بنوا. المهم هذا يروي عن البطائن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، البطائن هو ضعيف ملعون كذا صحيح، لكن إذا روى عنه إمام اثنى عشر يدل على أنه روى عنه أيام استقامته لا أيام انحرافه وضعفه. عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي، قبل أن يغلي حلال طاهر، لكن يبيع لمن؟ لمن يبتاعه ليطبخه ويجعله خمرا، يطبخه يعني يغلي يجعله خمرا، لما يغلي يصير خمر يعني يصير نجس وحرام. فقال عليه السلام في الجواب قال إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال حينما تبيعه فلا بأس، ما أنه فرض أنه ممن يجعله يطبخه ويجعله خمرا. هذه الرواية الثانية هم معتبرة وهم دل على هذا. أيضا هذه رواية يزيد بن خليفة، الرواية صحيحة الإسناد إلى ابن المسكان عن يزيد بن خليفة، يزيد بن خليفة هناك من يستحسن حاله وهو الصحيح، ليس لي توثيق، لكن هو الذي يروي حول عمر بن حنبل، وإن كان عمر بن حنبل لقرائن توثيق كثيرة. يزيد بن خليفة أيضا يروي رواية عامة في وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة، يعني إذا اعتبر السند مثلا البعض قال نلتزم حينئذ سجدتي السهو لكل خلل، ليس فقط في ست موارد. الرواية في الراوي لها يزيد بن خليفة، لكن الصحيح أنه هي معتبرة بل نعتبرها لحاض، ولكن لا نلتزم بالعموم لنكتة في بحث الخلل مرت بنا. قال كره أبو عبد الله عليه السلام ومصرق بيع العصير بتأخير، بتأخير أن يصير خمر مطلق، يعني ولو من يعمل يعلم أنه يجعله يعمله خمرا. الرواية الرابعة في الباب صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما، نفس مورد المسألة، فقال لا بأس تبيعه حلالا ليجعله حراما، فأبعده الله وأسحقه، يعني المشتري أبعده الله وأسحقه، أنت الذي تصنعه حلال بعته حلالا. الرواية صحيحة لعلها صحيحة على أي بعد، والراوي الحلبي بينما ديك الرواية الأولى كان الراوي البزنطي عن الإمام الرضا، مضافة الروايات الأخرى التي مرت بنا الآن. أيضا صحيحة لعمر بن عدينة، الصحيحة كانت البزنطي والحلبي، الآن ابن عدينة، فالصحاح هذه أيضا أعلائية. أنا مؤكد على السند هنا لأن البعض شكك في حجية هذه الروايات، مو من جهة السند، من جهة المضمون. صاحب الرياض عنده تمريض أو نقول تضعيف لحجية هذه الروايات، لا من جهة الطريق، من جهة أن تكون مخالفة لأصول القرآن. سأي أصل سنبين، وقواعد مسلمة. وهذا طبعا مو بس هو، يعني جماعة من الأعلام هكذا لم يعملوا، خلاف المشهورة، المشهور عملوا بهذه الروايات، أما جماعة قلة خلافا للمشهور لم يعملوا بهذه الروايات وخدشوا في حجيتها، لأن عمدة الحجية عند الكثير ليس هو السند والطريق، إنما هو عدم مخالفة المضمون لمحكمات الكتاب ومحكمات السنة المعصومين، موافقتها. قوة المضمون عندهم أهم. يعني بصراحة بعبارة عصرية سهلة أذكرها لكم، أخبار الآحاد الصحيحة عند قاطبة الأعلام، أخبار الآحاد الصحيحة شبيه القوانين البرلمانية أو الوزارية، إذا خالفت الدستور شنو تطرح حجيتها، ليس بصدورها من البرلمان أو من الوزارة مثلا، حجيتها طبعا المعصوم إذا صدرت من عنده هي واقعية، ولكن العلم بأنه هي مراد جدي للمعصوم صادرة و إنما هي بمطابقتها الدستورية. فكيف إنه صدور القوانين البرلمانية ليس تمام قانونية القانون؟ أو القوانين الوزارية أو القوانين البلدية لا تتم قانونية القانون وشرعية بذلك، بل لا بد من كونه مطابقا للدستور، للأصول الدستورية، أو أن لا يكون مخالفا للأصول الدستورية. هذا هو حقيقة مبنى قاطبة علماء الإمامية، حتى مذاهب المسلمين إجمالا، بس هم ذلك شوية يعني ما يتقيدون دائما، لأنه بعض الأحيان فلان وفلان قاموا بقضايا خميسين كدي وجوها مثلا، أو بعض فتاوى فقهاء. المقصود أن غالب علماء تطابق علماء الإمامية أنه موافقة الكتاب وسنة المعصومين، محكمات الكتاب وسنة محكمات سنة المعصومين، ده ركن ركين أركان حجية الخبر. أركان الإسلام حجة القبول. الطريق مكمل لقانونية القانون، إيه؟ مكمل مو أساس. الآن افترض لو قانون ما صدر من البرلمان وما صدر من الوزارة وما صدر من البلدية، لكن هذا دققوا شوي، هذا القانون موجود في بطن القانون الدستوري، في طيات القانون الدستوري، هذا القانون قانوني أو ليس قانوني؟ قانوني. إذن دور الصدور من الوزارة أو من البرلمان، الصدور أو من البلدية، دور الصدور عبارة عن دور إثباتي، وليس دور ثبوتي حقيقي. إذا علم مطابقة المضمون إلى الأصول الدستورية بتقول إحنا ما عندنا قدرة، طبعا الغير فقيه ما عنده قدرة، أو الفقهاء يتفاوتون في القدرة، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أما بخلاف السند والطريق، أي واحد بكل بساطة شوية يتبع الرجال يفتهم هالسن صحيح ولا مو صحيح، ما يريد فقهاء ولا يريد اجتهاد. الجهد الجهيد في الاجتهاد والفقهاء، منهج الاجتهاد غير منهج الطريق، منهج الطريق منهج محدثين، حدثني فلان عن حدثني فلان قال حدثني فلان، هذا منهج المحدثين. ما نعيب منهج المحدثين، لكن لا يرقى منهج المحدثين إلى منهج من الفقهاء. هاي مو فقط في فقه الفروع، في المعارف هكذا، في علم الأخلاق هكذا، في العلوم الدينية كلها هكذا. التركيز على السنن لا بأس به، لا والطريق، لكن تعتبر ركن الأركان هو الكل في الكل، هذا تشييد لمنهج المحدثين وإضعاف لمنهج الفقهاء، منهج الاجتهاد والاستنباط. منهج الاجتهاد والاستنباط منهج ثبوتي، تلتفت ان نفس ذا المضمون موجود وين؟ في القانون الدستوري. لذلك لاحظ ان صاحب الرياض وجماعه وافقوا، قالوا هاي الروايه تكون صحيحه بس تخالف الان اصول قانونيه، اصول قرانيه واصول في سنه المعصومين. يا هاي اصول تخالفه سنذكر، شفت شلون؟ سيحميه على التقيه، يحميه على شيء اخر المجرم. أي نكتة أن المضمون هو الكل في الكل، الطريق مكمل لقانونية الشيء، لحجية الشيء، لأنه أصل حجيته. الشيخ المفيد طبعا هذا مبنى الشيخ المفيد والسيد المرتضى ابن إدريس بن براج الحلبي بن زهر المتقدمين جلهم، حتى المحاكم الحلي جلهم عندهم هذا، أن ركن أركان حجية الخبر المضمون، يعني دستوريته هو هاي معنى. وجود دستورية قانون، دستورية القانون يعني ماذا؟ قانون برلماني أو وزاري أو بلدي، دستورية بماذا؟ هل هي بصدورة؟ لا. إذا كان هو موجود في بطن القانون الدستوري، صدر عن البرلمان ولم يصدر، الدستوري يقرر بأنه شرعي، بلى شرعية يكتسبها من الصدور من البرلمان، لا دور البرلمان مثل كاشف شارح، يقولون شارح شرح يعني شنو؟ دور الوزارة الشرح تفسير، أصل القانون نطفة الدي إن إيه ماله موجودة في نفس الأصول الدستورية، شرعية أصالة من أصول محكمة. زيادة 40 ورد فيها دليل خاص، يا أخي الدليل خاص أنت مخترش يعني، أنت مر كلش في الدليل الخاص من سحر بالدليل الخاص، بناك الدليل الخاص هو دستور الدساتير، أدلة العامة هي الأصل الدستوري. أنت عندك تواتر في زيارة الحسين لولا إيه 40 وغير 40 ما يشمل 40 مش من الله، لا أريد بالخصوص، يعني الخصوص دليل أضعف من الدليل الدستوري، هاي إذا انقلبت الآية هي مشكلة، صار القانون الصدور البلدي أو الصدور الوزاري أعظم من الدستوري، هذا يعقل في علم القانون في منظومة القانون؟ يعقل ما يعقل. نعم لما يكون ضعيف مو من فقهاء الدستور، ما يقدر عنده ما عنده قدرة يفقه الدستور، لازم تقول له شنو؟ تقول له في هذا شو اسمه هذه البلدية في هالمنطقة ترى صدرت القانون، أما واحد يفقه الدستور يقول هذا من بديهيات الدستور، شو تحشي انت؟ صدر من بلدي لما صدر. زيادة 40 دليل خاص فيه، ولك شنو انت تسأل عن ماذا انت؟ دي الشعيرة صدر فيها دليل خاص؟ لا ليس على ناس خاص، وحنا ورانا خصوصات، لو ورا الأصول أصول القرآنية الأصول رحم الله من أحيا أمرنا كذا كذا فلان فلان أصول ليس فيها نص خاص، عسى نص خاص ما يجي فيها، وثم ماذا العمومات؟ لا العمومات عمومات 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 شنو عمومات تستخف أنت بالعمومات، أصل التشريع في العمومات مو أصل التشريع في الخصوصات، تنقلب الآية هي هذا. شوف منهج المحدثين إذا طغى على منهج الفقهاء والمجتهدين على منهج الاجتهاد، وسمي منهج الاجتهاد منهج محدثين، وسمي منهج المحدثين منهج اجتهاد، يعني صارت مغالطة في العناوين، مغالطة في العناوين، مغالطة تماما، مغالطة جسمية متجذرة. طريق أها كارت بانج خلاص جواز الجنة، من قال لك هذا؟ شوف لما أقول المكاسب المحرمة، لاحظوا في المكاسب المحرمة من بدئنا إلى الآن إذا تتذكرون أصلا الفقهاء ديدنهم أن النصوص الخاصة مين خدعون بها؟ عجيب، نصوص خاصة خادعة؟ نعم، إذا ما تقرأ النصوص الخاصة في ظل وخيمة وظلال وظل النصوص الدستورية العامة، أنت مو فقيه أتبرك، أنت محدث، أنت محدث، لأن فقط حدثني فلان عن فلان، إذا أفهم شنو حدث مضمونها يطابق لا ولا أو لا، لا ما يكفي العموم، شو ما يكفي العموم، أنت فيك مرض، مرض علمي أقصد يعني، لأنه الدستور هو الأساس، هو الشرعية من الدستور، مو الشرعية من البرلمان، ليس الشرعية من الوزارات ولا من البلديات ولا من الناطق الرسمي كرواة أقصد، إنما الشرعية من نفس الدستور، الدستور الأصول الثابتة، المحكمات في القرآن والمحكمات في أحكام المعصومين على صلاة الله عليه، مو في الصدورات الظنية عنهم. صدورات الظنية عنهم ليست دستورية عن المعصومين، ظنية. هذه لاحظ خريطة الحجج للأسف الآن غيبت عن الساحة العلمية تماما. على كل بعدنا في الطائفة الثالثة ليتتم، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.